بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. ولا يرث رقيق ولا يورث، ويرث مبعض ويورث، ويحجب بقدر حريته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. عقد هذا الفصل للكلام على ميراث الحمل. قال: والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا. الحمل هو اللي يكون في بطن الآدمية. قال: يرث ويورث. يرث سواء كان بالفرض أو بالتعصيب أو كان من ذوي الأرحام إذا لم يوجد أهل الفروض ولا العصبة. يرث ويورث. حينما قال يورث، الحمل كما ذكر لا يورث إلا إذا استهل صارخا. كيف يورث؟ يورث باعتبار ما مضى حمل، بمعنى لو ولد الحمل وهو حي حياة مستقرة ثم مات ثبت له الإرث، ثم بعد ذلك يورث سواء كان إرثا من مورث أو كان ورث وصية. ولك أن تقول: ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته. كأنه سائل يسأل متى يورث، تقول بدل يورث تقول يورث بالتشديد. متى نورثه ذكر شرط، متى يورث إن استهل صارخا. أصل الاستهلال هو رفع الصوت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أي بالصوت. وقوله صارخا هذه حال مؤكدة، وإلا الاستهلال هو بحد ذاته رفع الصوت. فصارخا من باب التوكيد، لأنه قد يبكي وقد يصرخ، والبكاء أقل من الصراخ. دليل ذلك جاء عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود صارخا ورث. والحديث ثابت بمجموعه. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل صارخا، هذا باعتبار الأغلب، فالأغلب أن المولود حينما تضعه أمه يبكي بصوت مرتفع وهو الصراخ. قال: أو وجد دليل حياته. يقول الأمر لا يتعلق بالصراخ، المقصود أن نتيقن أنه ولد حيا، هذا شرط. يشترط أن يولد حي حياة مستقرة ثم يرث ولو مات بعد ذلك. أو وجد دليل حياته كالرضاع، يرضى من أمه، هذا يدل على أنه حي، فلو مات بعد ذلك يرث ويورث. أو عطس، أو بكى بكاء دون الصراخ. وكذلك إذا تنفس، تنفس التنفس المعتاد، هذا دليل على أنه حي. قال: سوى، هذا استثناء، حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. يقول إذا تنفس نفسا يسيرا هذا ليس دليل على الحياة. لماذا؟ لأن حتى المذبوح له نفس وله أيضا حركة يسيرة، فلا يعتد بذلك. لا بد أن نتأكد أنه خرج حيا حياة مستقرة، حركة أو تنفس يسيرا. إذن إذا تحرك حركة يسيرة أو تنفس تنفسا يسيرا هذا لا يدل على حياته، فلا يرث ومن ثم لا يورث. أو اختلاج، نصب اختلاج اضطراب، يعني يحصل عنده شيء من الاضطراب، وغالبا اللحم حتى ولو لم يكن فيه حياة يكون فيه اضطراب، وهذا مشاهد حينما الشخص يذبح ذبيحة يجد أن اللحم يضطرب بعد سلخ الذبيحة أحيانا، فالاضطراب وهي الحركة لا تدل على الحياة. في الشرط الأول يولد حيا حياة مستقرة. الشرط الثاني أن نعلم وجود الحمل قبل وفاة المورث، وفي زماننا الأمر يسير من خلال ما استجد من تقنية طبية يمكن أن يتأكد من وجوده قبل وفاة مورثه أو بعد وفاة مورثه. ثم انتقل إلى مسألة قسمة التركة قبل الولادة وإن طلب الورثة القسمة. الأصل تبقى التركة حتى يولد ثم تقسم، هذا الأصل. قال وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. إذا لم يطلب الورثة القسمة بقيت التركة، إذا طلبوا لا يمنعون، فالمال مالهم فلا يمنعون انتفاع به، لكن أيضا لا يتضرر الحمل، وهذا هو العدل. نعطيهم من التركة ما لا يقع فيه ضرر على الحمل. كيف يحصل ذلك؟ قال وقف له، الضمير للحمل، الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، نوقف له الأحظ، فنقدر الأحظ له في إرث ذكرين أو أنثيين. وقال ذكرين أنثيين لأن الأمر لا يتعلق بالولد، قد يكون الحامل ولدا، قد يكون أخا، قد يكون عما، فقال ذكرين أو أنثيين. حينما قد ذكر أنثيين يقولون ولادة الاثنين كثير، فإذا كانت ولادة التوأم كثير فنعتبر الحمل توأم. ألا يحتمل يكون الحمل ثلاثة؟ بلى، فنقول هذا قليل ولا عبرة بالقليل. وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. والأكثر كيف نعرف الأكثر؟ يكون الأحظ هي الأكثر إذا اعتبرنا الحمل ذكرين، وأحيانا يكون الأكثر إذا اعتبرنا الحمل أنثيين، وأحيانا يستوي الأمران. الضابط في ذلك من يرث بالفروض، إذا كان من يرث فرض أقل من الثلث فالأحظ أن نجعلهم ذكرين إذا كان أقل من الثلث، وإذا كان من يرثون الفرض يرثون أكثر من الثلث فالأحظ أن نقدر أن الحمل أنثيان، وإذا كانوا يرثون الثلث فقط فلا فرق أن نقدر الحمل أنثيين أو نقدرهما ذكرين. إذا كانوا يرثون أقل من الثلث، مثل شخص توفي عن زوجة حامل، الزوجة الحامل نعطيها الثمن. أيضا مسألة أخرى، زوجة حامل وأم، نقول المسألة من 24، الزوجة لها الثمن 3 والأم لها السدس 4، مجموع الفروض 7، إذن أقل من الثلث، إذن نقدر الحمل ذكري، الباقي 17، هذا يوقف للحمل. هلك عن زوجة وأم وجد، الزوجة نعطيها الأقل، تكون المسألة من 24، الزوجة نعطيها الثمن 3 والأم نعطيها السدس 4 والجد أيضا نعطيه السدس 4. عندنا 4 و4 كم؟ 8 و3 11. لو قدرنا أن الحمل ذكرين كم سنوقف لهم؟ سنوقف لهم 13، ولو قدرنا أن الحمل أنثيين سنوقف لهم 16، يعني سنوقف لهم الثلثين. إذن نقدر الحمل أنثيين. في المثالين السابقين قدرنا أن الحمل ذكرين، في هذه نقدر أنثيين حتى نعطيهما ثلثين، إذن نبقي كم؟ 16. ثم بعد ذلك كما يذكر الشيخ، الحالة الثالثة إذا ورثوا الثلث فلا فرق أن نقدرهما أنثيين أو ذكرين. لو هلك عن زوجة أب حامل وعن أخوين لأم، الأخوين لأم يرثون الثلث سواء ولدت زوجة الأب، سواء ولدت ذكرين أو أنثيين، إذن هنا لا فرق في مثل هذه المسألة، نقدر ذكرين أو أنثيين. لماذا؟ لأن الفرض لا يتغير بالحمل، ففرض الأخوين لأم الثلث فيتبقى الثلثان، إذا ولدت زوجة الأب أخوين لأب سيأخذون الثلثين تعصيبا، وإذا ولدت أنثيين سيأخذن الثلثين فرضا. إذن هذه أحوال تقدير الأحظ للحمل. قال ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. وإذا قدرنا الحامل ذكرين أو أنثيين الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون الحامل يحجب حجب حرمان أو يحجب حجب نقصان أو لا يحجب لا حرمان ولا نقصان. فمن يحجبه الحامل حجب حرمان إذا ولد لا نعطيه شيئا، نقول يحجبه يعني احتمال الحجب أصلا قد يموت الحامل. من يحجبه حجب نقصان أيضا نعطيه الأقل، وهذا معنى قوله اليقين أي الأقل. فالزوجة مثلا نعطيها الثمن، الزوج نعطيه الربع، الأم نعطيها السدس. مثال ذلك: لو أن هالكا هلك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق، الحامل يحتمل أنه ذكر، فإذا احتمل أنه ذكر يحجب الأخ الشقيق حجب حرمان، إذن الأخ الشقيق لا نعطيه شيئا. وهذه فهم قول الشيخ: لمن لا يحجبه إرثه كاملا، إذا كان يحجبه لا نعطيه شيئا. عندنا الجدة، الجدة لا يختلف ميراثها فنعطيها السدس، الزوجة يختلف ميراثها فنعطيها الأقل وهو الثمن، فتكون المسألة من 24: الزوجة الثمن 3، والجدة السدس 4، لهم 7. نرجع إلى المسألة التي مرت بنا قبل قليل وهو الأحظ، هل الأحظ أن نقدر الحامل ذكرين أو أنثيين؟ في مثل هذه الحالة الأحظ أن نقدره ذكرين، لأنه بقي أكثر من الثلثين، الفروض التي استحقتها الزوجة والجدة أقل من الثلث، على هذا نقدر أن الحمل ذكرين، فنبقي كم؟ 17 للحمل. قال: ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا كالجدة في المثال السابق، فالجدة لا يتغير إرثها، ولمن ينقصه اليقين وهو الأقل الزوجة في المثال السابق، ولمن يحجبه حجب حرمان لا نعطيه شيئا وهو الأخ الشقيق في المثال السابق. الفقهاء رحمه الله في السابق يتكلمون على واقعهم، وفي واقعهم لا يمكن معرفة الحمل هل هو واحد أو أكثر، وهل الحمل ذكر أو أنثى. واستجد في زماننا ما استجد من تقنية طبية، يستطيع الفنيون الطبيون أن يعرفوا الحمل هل هو واحد أو أكثر، أيضا جنس الحمل. فإذا أمكن معرفة عدد الحمل وجنس الحمل لا مانع أن يوزع على ما يقرره أهل الطب. فالمسألة من مسائل العمل بغلبة الظن، لذلك هم يقدرون الحمل 2، ومع ذلك قد يكون الحمل أكثر من 2، لأن مسألة من مسائل التقدير. على هذا إذا عرف جنس الحمل وعدد الحمل لا بأس بالعمل بذلك، لو فرض أن المشخص أخطأ، كما لو ولد أكثر من 3 من بطن واحد يرجع على الورثة، فكذلك لو أخطأ من شخص الحمل وتبين أن الحمل أكثر من واحد أو أخطأ في نوع الحمل هل هو ذكر أو أنثى. قال: فإذا ولد أخذ نصيبه، الآن تبين هل هو ذكر أو أنثى. قال: ورد ما بقي، يرد ما بقي على من؟ على بقية الورثة. مثلا آخر مسألة مرت بنا: زوجة حامل وجدة وأخ شقيق، قدرنا قبل قليل أن الحامل ذكر، نفترض أن الحامل أنثيان، فوضعت الزوجة الحامل أنثيين، سيبقى إرث الزوجة وإرث الجدة كما هو، نعطي البنتين الثلثين 16، يبقى واحد نعطيها الأخ الشقيق. لو فرض أنها وضعت بنت واحدة فقط، سنعطي البنت النصف 12، وسنعطي الأخ الشقيق الباقي تعصيبا 5. نفترض أن الحامل وضعته ميتا، على هذا تكون المسألة 12، فنعطي الزوجة الربع 3، كان لها 3 من 24،
والآن لها 3 من 12، ونعطي الجدة السدس والباقي للأخ الشقيق تعصيبا 7. إذن هذا معنى قول الشيخ: فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. لو تبين أن التقدير خطأ رجع، رجع على من؟ رجع على الورثة. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قواعد. أشار إلى موانع الإرث. المانع الأول القتل. قال: ومن قتل مورثه ولو بمشاركة، إما أن يقتل هو لوحده أو يشترك هو وغيره في قتله. قال: أو سبب، يعني ما قتله مباشرة إنما تسبب في قتله، حفر حفرة ثم سقط فيها المورث فمات، أو أوقف سيارته من غير تأمين لها فالسيارة تحركت ثم قتلت المورث، هو السبب لأنه لا يمكن نضمن السيارة. يقول: أو سبب لم يرث. لم يرث ما الدليل لعدم الإرث؟ جاء عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث، والحديث ثابت مجموعه. أيضا القاعدة عندهم يقول: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا استعجل الإرث قبل الأوان فيعاقب، وربما يكون هذا ذريعة لقتل المورث فأغلق الباب. متى؟ قال: لم يرث إن لزمه قود. قود لا يكون إلا في قتل العمد، قاد منه أي يقتص منه، سمي قودا لأنه يقاد بحبل ونحوه بالقصاص. أو دية. الدية متى تكون؟ شبه العمد وفي الخطأ. أو كفارة. كفارة الصحيح سيمر بنا إن شاء الله أن الكفارة في الخطأ وشبه العمد دون العمد، أما العمد فليس له كفارة، إنما كفارته التوبة. يقول: إذا لزمه دية أو كفارة أو قود لا يرث منه. وعلى هذا قتل الخطأ لا يرث، لأن قتل الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة. لكن هل يتصور في قتل الخطأ أنه استعجل؟ لا يمكن أن يتصور. فلذلك الرواية الثانية في المسألة عند الحنابلة أنه يرث في قتل الخطأ من أصل المال دون الدية. مثلا حفر حفرة ثم أتى مورثه فسقط في هذه الحفرة فمات، تسبب. على الصحيح أنه يرث، لكن يرث من أصل ماله دون الدية. الدية ستكون للورثة، هو أصلا من الورثة، لكن لا يعطي الدية ثم نرجع مرة ثانية ونعطيه جزءا منها، فيقال يرث من أصل المال دون الدية. فننظر كم المال من غير الدية فيأخذ على الصحيح. لماذا؟ لأن الأصل أن الإرث ثابت بيقين، ومن قتل متعمدا لا يرث بيقين، فيبقى قتل الخطأ يحتمل أنه يرث أو لا يرث، والأصل هو الإرث، فيتمسك بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثم أيضا هناك أشياء لا تدخل أصلا في باب القتل، فضلا عن قتل الخطأ أو ليس بخطأ. يعني القتل كما يسمر بنا إن شاء الله، قتل الخطأ يفعل شيئا مباحا ثم يحصل القتل. مثلا أراد أن يرمي طائرا، طاشت هذه الرصاصة فقتلت مورثا له، هذا من باب الخطأ. أما شبه العمد لا، يعتدي عليه فيموت لكنه لم يقصد القتل، إنما قصد دون القتل كما سيمر بنا إن شاء الله. فهناك أشياء تتعلق بحوادث السيارات لا يتصور فيها قتل الخطأ فضلا عن شبه العمد. مثلا شخص سافر بأبيه وقد التزم بكل ما يتعلق بأمور السلامة، فجأة انفجر إطار السيارة، والسيارة جديدة والإطار جديد، انفجر إطار السيارة فانقلبت السيارة فمات أبوه معه. هل يتصور هنا قتل خطأ؟ لا يتصور. أو مثلا يمشي في الطريق، التزم بقواعد المرور فجأة تسقط من ناقلة أو غيرها حجر أو ذلك فانحرف عنها، ثم حصل حادث فمات مهرفه، هذا فعل يجب عليه أن ينحرف حتى لا يقع في هذا الحادث، لكنه أيضا حصل له حادث بسبب انحراف فمات مهرف، لا يتصور قتل الخطأ في مثل هذه المسألة. قال ولا يرث رقيق ولا يورث. قل الرقيق المقصود به القن، والرق هو عجز حكمي سبب الكفر، والمقصود الكفر سبب يعني الأصل، لأن الأصل لا يسترق للكافر، لكن بعد ذلك تسترق برية الرقيق وإن كانوا مسلمين أو لو أسلم يبقى على رقه. ولا يرث رقيق ولا يورث، لماذا لا يورث من الأصل لا مال له؟ في حديث عمر في الصحيحين من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع، ليس له مال حتى يورث. ولو ورثناه المال الذي بيده لسيده، إذا نحن ورثنا السيد والسيد أجنبي لا يدلي للمتوفى بسبب من أسباب الإرث، فلا يرث الرقيق ولا يورث. قال ويرث مبعض ويورث، المبعض أي الذي جزء منه حر وجزء منه رقيق، مثلا نصفه حر يقول يرث بهذا النصف وكذلك يورث بهذا القدر. قال ويرث مبعض ويورث. قال ويحتب أيضا، ويحتب بقدر حريته. قال بقدر حريته، فيعتبر مثلا النصف إن كان حر النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل. المانع الثالث من موانع الإرث وهو الكفر، مر بنا حديث أسامة رضي الله تعالى عنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، الحديث رواه البخاري ومسلم. وبهذا الفصل يكون انتهى الكلام على أحكام الموارث. مسألة لم يشير إليها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، إذا مات أكثر من شخص يتوارثون وجهلنا السابق، مثلا في حوادث السيارات أحيانا إذا أتى المسعف وجد الأب مثلا وابنه وزوجه قد توفوا، أنا لا أعلم أيهما السابق، أو مثلا في حوادث تحطم الطائرات أو احتراق البيوت أو حوادث السفن ويحصل غرق، نجهل المتقدم من المتأخر. جمهور أهل العلم أنه إذا جهل أننا لا نورثهم، فيكون إرثهم لغيرهم ولا يرث بعضهم من بعض، هذا وراي جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والأحناف، وأيضا رواية عند الحنابلة. والمذهب عند الحنابلة يقولون نورثهم من كلاد المال لا من الإرث، بمعنى بعضهم سيرث من بعض، هذا المال الذي سيرث بعضهم من بعض لا يتورثونه، كما مر قبل قليل في باب قاتل الخطأ أنه لا يرث من الدية إنما يرث من غيره. يقول التلاد يعني أصل المال يتورثونه، يعني يرث بعضهم من بعض، لكن ما استجد وهو إرث بعضهم من بعض لا يرث بعضهم من بعض. لماذا؟ ليحصل دور، ورثنا هذا من هذا ثم مرة ثانية سوف نورثه من هذا المال الذي أخذه، وهذا كما يقول يحصل الدرع تستمر المسألة. فالحنابل يرون أنهم يورثون من أصل المال يعني من تلاد المال دون ما استجد من إرث بعضهم لبعض. وتقدم قبل قليل نشترط في باب الحمل أن الحمل خرج حيا، وأيضا نشترط أن الحمل وجد قبلها وفاة المورث، فإذا كنا نشترط كذلك كذلك لا بد أن نعلم أن هذا الشخص الذي ورثناه قد مات قبل مورثه، وهذا متعذر، فإذا كان متعذر فلا يرث بعضهم من بعض، هذا هو الصحيح والله أعلم.